فرح بالقرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخويا
نسمات أخويا
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخويا
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئا
نسمات أخوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في برنامجكم نسمات أخوية. شيخنا البشير، كتب العلماء قديما وحديثا في أمراض القلوب وكيفية دوائها. لا شك أن ربنا سبحانه وتعالى قد تحدث عن أمراض القلوب في القرآن وكيفية معالجتها، فلو يعني تتفضلون ببيان بعض المسائل في هذا المعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. القرآن الكريم تحدث كثيرا عن القلب والقلوب، ونسب إلى القلوب سماعا، ونسب إلى القلوب الهداية والاهتداء، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا شيئا من ذلك. نجد في المصطلحات الشرعية الموجودة سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصف القلب بالغفلة، وصفه بالران، وصفه بمجموعة من الأمراض، وأيضا وصفه بمجموعة من المقامات العالية، مقامات الهداية والتوبة والإنابة والإخبات وما أشبه ذلك. حقيقة لما هذه العناية الكبيرة في الخطاب الشرعي بالقلب؟ يلخص ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب في التصور الشرعي هو أمير الأعضاء كلها. إذا كان القلب سليما فإن الأعضاء كلها تنطلق إلى العبادة وتنشط للعبادة وتؤدي أدوارها المنوطة بها. وبالمقابل إذا كان القلب مريضا بأي نوع من أنواع الأمراض فإن العبادة تثقل على صاحبها. وهذا يعني شيء مشاهد ونعرفه من أنفسنا، حين يكون إيماننا في مرحلة صعود مثلا فإن العبادات تسهل علينا، وبالعكس حين نكون في فتور قلبي أو حين تتجمع بعض الشهوات على القلب أو بعض الأهواء الممرضة تتجمع على القلب فإن العبادات نفسها تثقل علينا على البدن نفسه. هو في الحقيقة لم يتغير شيء في هذا البدن، يعني لم يكن ضعيفا فصار قويا أو العكس، وإنما الذي تغير هو القلب. فهذا شيء عجيب ولا مثيل له في الأمور الأخرى غير الدينية، يعني في الأمور الدنيوية البدن إما أن يقوى على كذا أو لا يقوى عليه، لكن حين نرى أهمية صلاح القلب وسلامته فهذا يعني في تحرك البدن ونحو العبادة فهذا يعني يشعرنا بأهمية هذا الأمر. من الأشياء الأساسية التي يعني لا يمكن بطبيعة الحال لا يمكن أن أحيط بالكلام عن أمراض القلوب ولا على عن علاجها لأن ذلك يطول جدا، وكما تفضلتم فعلماء السلوك تكلموا في هذا الموضوع كثيرا، ومن أفضل ما ألف في ذلك ما كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سواء في مدارج السالكين أو في غيره من كتبه. لكن الذي أريد أن أقوله هو أن القرآن أرشد بطبيعة الحال إلى علاج كثير من أمراض القلوب، لكن القرآن نفسه علاج لأمراض القلوب. يعني يمكن أن تقرأ القرآن لكي تسترشد معرفيا وتعرف ما علاج المرض الفلاني وما تشخيص هذا المرض، يعني هذا جانب، لكن مجرد تلاوة القرآن وحفظه وتدبره علاج لكثير من الأمراض. وشغل الوقت بتلاوة القرآن ينمي في قلب الإنسان المسلم حب الله سبحانه وتعالى، وحب الله عز وجل هو الذي تتفرع عليه علاجات كثيرة لكل هذه الأمراض القلبية التي نعاني منها. لأننا حقيقة لو كنا نتحقق في قلوبنا بمحبة الله عز وجل وبمحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا دون شك كثير من هذه الأمراض القلبية ستضمحل وتحل محلها مقامات عالية من مقامات السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا علينا أن نحرص على هذه القراءة، على هذا الارتباط بكتاب الله عز وجل، إلى جانب أن نتدبر ما ذكر في كتاب الله عز وجل من أمراض ومن علاجات لها. ولعل سيدي ياسين وفقه الله تعالى يحدثنا في هذا الموضوع أكثر، يعني في قضايا، لأن له تجربة في من الناحية الدعوية في هذا الموضوع، فيمكن أن يحدثنا يعني عن هذا الموضوع أكثر.
بارك الله فيكم فضيل الدكتور حفظكم الله. قضية القلوب كما ذكر الدكتور عصام حفظه الله هي قضية ليست فقط جوهرية ولا محورية، إنما هي قضية حيوية، يعني حياة العبد بها. كما أننا نقول مثلا توفي فلان، ما علامة موته؟ يقول توقف قلبه. فيمكن للعبد أن يكون ميتا وهو يمشي بين الأحياء، توقف قلبه من الناحية الإيمانية. فلما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، هذه الجملة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام جاءت خاتمة لحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. فيعني ظاهر الأمر هنا نتحدث عن المعاملات، فينتقل النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا نحن يعني بدون وسيلة ربط ينتقل: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني ما علاقة الحلال والحرام بألا وإن في، إن لم يصلح ذلك القلب والله ابتداء لن يظهر لك الحلال حلالا ولا الحرام حراما، ستلتبس الأمور. وحتى إن ظهر لك الحلال حلالا لا يدفعك إلى اتباعه إلا ذلك القلب إذا صلح. وإن ظهر لك الحرام حراما لا يحجمك أو لا يمنعك عن اتباع ذلك الحرام واقترافه إلا صلاح ذلك القلب. فإن فسد القلب فسدت المعالم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب. وإلا الأصل أن الفتن سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات إنما تعرض على البصر وعلى السمع وتعرض على الذهن وتعرض على العقل. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن هذه كلها أن هذه الأمور كلها إنما هي منافذ موصلة للقلب. القلب كما كان يقول أحد أحبتنا من بسطاء الناس لكن كلامه كان بليغا وحكيما، كان يقول يعني بالعامية المغربية يقول لك: أودي القلب ما عنده شراجم، يعني النوافذ، لا نوافذ له على الخارج. فقال لك: كيف يتأثر؟ كيقول لك: لكن النوافذ ديالو كيقول لك هما، كان هو يتكلم بعاميته البسيطة يقول لك: هما هاد العوينات وما هاد الودينات وهاد العقل هذا وهاد اللسان اللي تيتكلم. فقال لك: هذه كلها نوافذ تمكن الفتن من الدخول إلى القلب. إذن فلما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، ذهب عليه الصلاة والسلام إلى حقيقة محل عرض الفتن، عودا عودا كعرض الحصير، عودا عودا أو عودا عودا، المهم معنى متكامل. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها، ويعني والتشرب يعني لف العلماء في هذا الباب يعني كلاما 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 طويلا، وذكر ابن القيم رحمه الله مثال الإسفنجة، يعني التي إذا وضعت فوق سائل فهي تتشربه بسرعة أيا كان ذلك السائل، سواء كان قطرانا أو كان مدادا أو كان حليبا أو كان ماء عذبا زلالا، فالإسفنجة تتشربه. الإشكال إذا أردت أن تخرج ما تشربته الإسفنجة يلزمك من غسلها وإعادة غسلها وعصرها وإعادة عصرها الشيء الكثير، طلب منك أضعاف أضعاف وقت تشربها. والله عز وجل أشار إلى هذا المعنى بالنسبة لبني إسرائيل فقال: وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني تعدوا مرحلة عبودية العجل، كأن العجل بنفسه قد أدخل إلى قلوبهم بهذا التشرب. فقال: وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني مثل الكوب إن مثلا جعلت عاليه سافله مهما حاولت أن تفرغ فيه من السوائل فإنه لا يقبل شيئا، لأن المعايير عنده انقلبت وانتكست، لأن القلب قد فسد. كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني ما وافق هواه فهو يقبله، ما عرض هواه فهو يرفضه وإن كان الحق المبين. وأيما قلب أنكرها وقلب عفوا قال كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمورا يعني جاءت في القرآن الكريم فيما يتعلق بأن القلب هو محل نظر الرب عز وجل. يعني فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، كما في صحيح مسلم. ورواية أخرى: ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن لما كان مدار الأعمال على قضية القلوب خصها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية ب ولكن ينظر إلى قلوبكم. يعني يستغرب الواحد منا، والله العظيم يعني نتعجب في 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 أنفسنا، ونسأل الله أن يأتينا تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها. يعني الجسم والصورة التي ذكرهما النبي صلى الله عليه ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام، فهذان هما محل نظر الناس، ونحن أشد ما نعتني بمحل نظر الناس، نحاول أن نحسن صورتنا، نهذب يعني صورتنا، أن ننقي ثيابنا، من وقع له شيء يسير على ثوبه فهو يسارع إلى غسله، لا ينتظر، يسارع إلى غسله أو إزالة الثوب بالكلية وتغييره. لاش؟ لأن هذا محل نظر الناس، وهذا إن وقع عليه شيء مرة واحدة. وتجد قلوبنا تقع عليها من الذنوب وآثار المعاصي ما الله به عليم في اليوم والليلة، ولا يبالي أحدنا بمحاولة غسل قلبه. ولعل أفضل وسيلة لغسل القلوب هي ما تفضل به الشيخ حفظه الله، هي غسل القلوب بنور القرآن الكريم. ابتداء هناك عبادات سوف تأتي، والإنسان يعرض نفسه على القرآن الكريم سيجد أن الأذكار بعمومها تغسل القلب وتطهره وتعالجه، أن الصلاة تطهر القلب وتعالجه، أن الحج يطهر القلب ويعالجه، العمرة تطهر القلب وتعالجه، الصدقة تطهر القلب وتعالجه. لكن قبل هذا كله مصدر هذه العبادات هو كلام الله سبحانه وتعالى، فليس دواء أفضل وليس علاج أكمل لهذا القلب من عرضه على القرآن الكريم. وهنا عندنا واحد الإشكال لعل بهذا أختم، وهو إشكال من خلاله نمر إن شاء الله تعالى يعني نتطرق إلى العلاج، وهو طريقة عرض قلوبنا على القرآن. للأسف عدد منا عندما يمر قلبه على، لأن خلاص احنا تجاوزنا مع المشاهد الكريم مرحلة يعني عرض اللسان والتلاوة، نحن نمر إلى مرحلة عرض القلب، لأن الفتن تعرض على القلوب فنريد أن نعرض القلب على القرآن. إذا مر القلب بآيات مثلا في وصف المنافقين، عدد من المسلمين لا يظن أن هذا الخطاب موجه إليه، قل إنما هذا للمنافقين الذين كانوا عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان على شاكلته، نقول له الله عز وجل حكى لنا عنهم حتى نجتنب ما اقترفوه. إذن الإنسان يعرض نفسه على القرآن مثلا عندما يقول الحق سبحانه وتعالى وهو يصف صلاة المنافقين، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. تعرض قلبك عندما تريد القيام إلى الصلاة، كيف حال قلبك؟ هل هو قلب كسول أم قلب نشط؟ في حال الإنفاق يقول: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كيف حال قلبك عند الإنفاق؟ هل تفرح وتستبشر أم تتجهم وينقبض قلبك؟ عندما نتحدث عن الذكر قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. قلبك أنت هل هو قلب ذاكر كثيرا لله سبحانه وتعالى في سائر المواطن، أم هو قلب لا يذكر الله إلا قليلا؟ وقس على ذلك سائر الطاعات وسائر العبادات حتى في أوصاف الكفار. تقول: أنا مسلم والله يتحدث عن الكفار، ما بغيتي عندي؟ نقول لك: تعرض نفسك أيضا على أوصاف الكفار، لا نقول بمعنى أنك كافر، لكن هل فيك وصف من أوصافهم؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب أنت إذا نصحك أخوك هل تستجيب للنصيحة أم تتكبر؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس. طيب أنت هل تأخذك العزة بالإثم إذا تبين لك أن النصيحة في محلها وأن القائل رجل يعلم هذا الأمر يعني وقد أحاط به؟ فهذه الأمور التي نحتاج إلى إعادة ضبطها كما قال شيخنا حفظه الله. القضية في مسألة القلوب يعني الناس قد صنفوا فيها ما لو جلسنا فقط لقراءة ما كتب لاحتجنا إلى الأيام والليالي، فقط لقراءة ما كتب ليس للاستنباط الأحكام، لا لا لا، لقراءة ما كتب خصنا الأيام والليالي. لكن نحن نثير هذا المعنى بيننا وبين المشاهدين الكرام حتى يعني نجعله أمرا يتداول فيما بيننا، عسى يعني أن يصب كل منا في وعاء أخيه حتى نسترحم الله سبحانه وتعالى فتشملنا رحمته. هذا والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجلسة الجديدة من جلسات رفع الهمة، والتي نستقبل فيها طلبة مشروعي أكاديمية الإمام الباجي للعلوم الشرعية ومشروع المراقي لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد. مرحبا بكم مشايخنا وأساتذتنا، جزاكم الله خيرا على الحضور، شرفتمونا. مرحبا بالطفلين، الطفل عبد الله كميل والطفل عبد الرحمن كميل، ومرحبا بأبيهما الأستاذ ياسين، ياسين كميل، جزاك الله خيرا على الحضور، شرفتمونا. بداية نبدأ مع الطالب عبد الله كميل، مرحبا بك. هل يمكن أن تعرفنا بنفسك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اسمي عبد الله كميل وعمري 10 سنوات، أدرس بالمستوى 5 ابتدائي بالمسيرة الخضراء بالدار البيضاء.
ما شاء الله ما شاء الله، جميل، تدرس في الدار البيضاء.
نعم.
ما شاء الله. كم تحفظ، كم حزبا تحفظ؟
6 أحزاب.
6 أحزاب. أنت طالب في مشروع المراقي؟
نعم.
وما اسم الحلقة التي تطلب؟
أبو عبيدة بن الجراح.
أبو عبيدة بن الجراح. وما اسم الشيخ الذي تدرس عنده؟
محمد شوام.
ما شاء الله ما شاء الله. سيدي عبد الله، متى بدأت حفظ القرآن الكريم؟
بعد أن جاءت هذه الجائحة، وبعد عامين.
بعد عامين، يعني منذ عامين.
منذ عامين.
ما شاء الله. وهل يمكن أن تحدثنا وتحدث الأطفال الصغار الذين يشاهدون الآن الجلسة، هل يمكن أن تحدثنا عن مسيرتك في حفظ القرآن الكريم؟
مسيرتي في حفظ القرآن الكريم أنني عندما كان سني 7 سنوات كانت جدتي جزاها الله خيرا تأخذني وتذهب بي إلى المجلس العلمي بالدار البيضاء، وفي الطريق كانت تراجع معي الصورة التي سأستظهرها على أستاذتي جزاها الله خيرا. وبعد أن جاءت هذه الجائحة اتصلت خالتي بأمي وأخبرتها عن هذا المشروع المبارك، هذا المشروع المتميز الذي أعطاني كنزا ثمينا ألا وهو حفظ القرآن، وأعطاني كنزا ثمينا آخر ألا وهو شيخي محمد شوام.
ما شاء الله، نفع الله بكم سيدي، ما شاء الله، هنيئا لكم. سيدي ياسين، كيف تعرف الأبناء على مشروع المراقي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد تعرف عليه من خالته، كانت تبحث ووجدته فاتصلت بأختها فقالت لها، وعندما هذيك الساعة باش دخلنا المشروع المراقي، دخلنا تما كاين هذيك الساعة المشروع المراقي بهذه الجائحة.
ما شاء الله ما شاء الله، جميل. الآن عبد الرحمن كميل، هل يمكن أن تعرفنا بنفسك عبد الرحمن؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اسمي عبد الرحمن كميل وعمري 8 سنوات، أدرس بالمستوى 3 ابتدائي بالمسيرة الخضراء في الدار البيضاء.
ما شاء الله، كم حزبا تحفظ من القرآن؟
6 أحزاب.
6 أحزاب. وكم تحفظ عبد الرحمن؟ كم حزبا تحفظ؟
هما يعني في نفس الحزب هما في نفس الحزب فقط عبد الله أنهى الحزب وعبد الرحمن في نصف الحزب يعني بينهما نصف حزبين تقريبا
ما شاء الله ما شاء الله هل تجدون بأن حفظ القرآن الكريم صعب شيئا ما يعني أنتم
لا
الآن
لا.
يعني تدرسون عندكم دراسة الآن هنالك مجموعة من الأطفال يشاهدون الحلقة ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها لهؤلاء الأطفال؟
وجه نصيحتي للأطفال أجمعين أن يحفظوا القرآن في سن مبكرة لكي عندما يكبروا عندما يصيرون كبارا سيجدون أنفسهم حفاظا لكتاب الله وسيتفرغون لطلب العلم من عند العلماء وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
ما شاء الله ما شاء الله نفع الله بكما وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.
الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمة الله عليه يعني كسائر العلماء الأفذاذ دائما ما نسمع عن قضية رحلتهم في طلب العلم فيعني انتقل في أرجاء المغرب سواء في منطقة دكالة اللي هي منطقته الأصلية وذهب إلى مراكش ثم صعد إلى الريف لكن وذهب إلى تونس حيث القيروان لكنها كلها مناطق يعني لم يمكث فيها كثيرا ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر واختبره الشيخ سالم البشري رحمة الله عليه آنذاك كان شيخ الأزهر الإمام الأعظم لجامع الأزهر واختبره فأعجب به قوته في العلم ودقته في الحفظ ونجابته في الفقه وإلمامه بالحديث ويعني سعة علمه في التفسير فأمضى معه في الأزهر مدة يتعلم فيعني كان آنذاك في أرض الحرمين كان المالك يريد شخصا يعلم الناس بالحرم فبعث لي الشيخ سالم البشري رحمة الله عليه في الأزهر قال له يعني من ترشح لي قال أرشح لك الغلام المغربي فأرسل إليه أبا شعيب الدكالي رحمة الله عليه فآل إليه أمر الخطابة والتدريس والفتوى على المذاهب الأربعة في الحرم المكي والإمامة وكان يؤم الناس أيضا في الحرم المكي رحمة الله عليه وبقي هناك تقريبا ما يقارب الأربع سنوات إلى أن يعني أرسل إليه المولى عبد الحفيظ طالبا منه أن يعود للمغرب لأن قال المغرب يحتاج لأمثالك الآن أن كانت فترة يعني التقهقر وقرابة يعني بدء المرحلة ديال الاستعمار وكذا فكان يحتاج لرجل قوي يحتاجه في مشورته في اتخاذ القرارات في تدبير الشأن الديني في المملكة المغربية فعاد معه لأنه كان قد لقيه في رحلة حج ثم بعد فلقيه فأعجب به ثم بعد ذلك أرسل إليه فأجابه إلى ذلك الطلب فعاد ويعني شغل منصب القضاء والوزارة وزارة العدل وأيضا وزارة تدبير الشأن الديني في المغرب ومما قد يعني يلاحظ فيما يتعلق بترجمة الشيخ أبي شعيب الدكالي رحمة الله عليه أنه لم يخلف تراثا مسطورا هو لم يكن يشتغل بالتأليف لكنه كان كما قال عنه أحد طلبته النجباء اللي هو سيدي عبد الله قنون رحمة الله عليه كان يقول عنه أولسنا نحن الكتب التي ألفها أبو شعيب الدكالي رحمة الله عليه يقصد نفسه ويقصد الشيخ علي الفاسي رحمة الله عليه ويقصد يعني حتى الشيخ السوسي المختار وعددا من الأعلام الذين كانوا ربما أفضل من كتب لو ألفها وبقيت في الرفوف يطالعها الناس نظريا إنما جعل الكتب التي ألفها جعلها أشخاصا يعني سطر معانيه التي أرادها سطرها في قلوبهم وفي عقولهم فكانوا خير من قام يعني حمل مشعل الدفاع عن الدين والدفاع عن الهوية المغربية خصوصا في تلك الفترة العصيبة التي هي مرحلة الاستعمار لأنه توفي رحمة الله عليه والاستعمار في أوجه أنه توفي سنة 1937 رحمة الله عليه رحمة واسعة الكلام عن شيخ أبي شعيب الدكالي طبعا يطول الغرض عندنا كما نقول دائما ليس الإلمام بترجمته لأنه يحتاج إلى سلسلة من عدة حلقات لكن الأصل عندنا أن نقول نذكر أنفسنا ونذكر مشاهدينا جزاهم الله خيرا بأن تاريخكم تاريخ قوي حافل، فيعني ألقوا فيه نظرة لتعلموا معاقل العز منه فتفتخروا وتعتزوا، ونخرج ربما من هذه الانكسارة والهزيمة النفسية التي نعاني منها. فرحمة الله على الشيخ أبي شعيب الدكالي رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يجزل له المثوبة. آمين.
في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحل الود بيننا والإخاء، وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية.
نسمات أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا.
نسمات أخوية
حفظه أنس، فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وفؤاد، فهنيئا لمن له منه زاد، في هداه يحيى حياة هنيئا.
نسمات أخوية.